بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام يا إخوتي في مقدمة للإجابة على سؤال: هل التصوف اتباع أم أنه ضلالة وابتداع؟ وقد قدمنا أن ديننا جانبان، جانب سلوكي ظاهر، لكن هذا الجانب السلوكي الظاهر الذي يكون في بدن الإنسان وجوارحه وعمله يحتاج إلى نية وباعث باطن، وهكذا فإن صورة الدين التي نستمدها من الفقه تحتاج إلى نية، ولا بد من علم يصحح هذه النية. وقد ذكرنا شيئا من كلام الله تبارك وتعالى الذي يؤكد اقتران الأمرين معا، الظاهر والباطن، وكذلك أشرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي تحدث فيه عن علاقة العمل بالنية: إنما الأعمال بالنيات. أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا، فهموا من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة الاعتناء بالواجبين: الواجب الظاهر الاستقامة العملية على الطريق المستقيم، والواجب الباطن. وهكذا اجتهدوا رضي الله تعالى عنهم لتطبيق الاستقامة العملية، كما أنهم في نفس الوقت اعتنوا بتمحيص إخلاص النيات لله تبارك وتعالى. ثم جرى على ذلك التابعون وتابعو التابعين، إلى أن بدأت مصطلحات العلوم تتبلور، وبدأت التخصصات تتفرع في تصانيفها. فكان بعضهم رحمة الله عليه يعتني بضبط الأقوال المأثورة رواية، كان غيرهم يعتني بفروع العلوم دراية. ظهرت مصنفات الفقه، ظهرت كتب العقائد، وكان فيما ظهر التخصص بأحوال الباطن والتدقيق في وسائل تصحيح النيات حتى يكون الإنسان مقبلا على ربه بقلب سليم ليس فيه من إرادة غيره شيء، حتى يصير بهذا الجمع بين الاستقامة العملية وتصحيح النية متبعا الجيل الذي صحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه القرآن وبين أنهم يريدون وجه الله، وقال لحبيبه صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه بهم: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهكذا نالوا أعظم شهادة، وهي شهادة الله سبحانه وتعالى لهم بأنهم في نياتهم يريدون وجه الله. وهكذا وبعد ظهور هذا العلم المتخصص بتصحيح النيات، كما سمي العلم الذي يعتني بالأحكام العملية علم الفقه، أصل الفقه في اللغة الفهم، لكن اصطلحوا على أن العلم الذي يعتني بالأحكام العملية هو الفقه، وكذلك العلم الذي يعتني باعتقاد الإنسان وإيمانه، بعضهم أسماء الفقه الأكبر، بعضهم أسماء علم التوحيد، بعضهم أسماء علم العقائد. أما العلم الذي يعتني بتصحيح النية بصدق التوجه إلى الله فقد اصطلحوا على أن يسمى علم التصوف. من هنا حينما نتذكر حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي سأل فيه جبريل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، نجد أن ديننا هو هذه الأجزاء الثلاثة: الركن الأول الذي هو الركن العملي التطبيقي الذي فيه الاستقامة على الطريق المستقيم سلوكا وعملا، والإيمان الذي هو الاعتقاد والتصديق، والإحسان الذي هو صدق التوجه إلى الله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهكذا يفهم من هذه المقدمة أن التصوف هو حال المقربين من عباد الله، الإحسان أو التصوف، قل ما شئت، لكن علينا أن نفهم المضمون. دعونا من الاختلاف حول المصطلح. التصوف اصطلحوا على أنه العلم المختص بركن الإحسان، لا مشاحة في الاصطلاح. فإذا كان التصوف ممارسات لا صلة لها بالكتاب والسنة، لا علاقة لنا بهذا. وإذا كان حال الإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا قد أمرنا به. ما من نبي علمه الله سبحانه وتعالى أو رسول أرسله إلا والإحسان حال له. مقام الإحسان هو أحوال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنها عبادة الله في هذا الحال كأنه يراه. وكان هذا الحال عاما في الصحابة، وكان عاما في التابعين، وكان عاما في السلف الصالح. حتى إن صاحب المقدمة ابن خلدون ذكر في مقدمته أن الإقبال على الدنيا لما فشى في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على الله تبارك وتعالى الذين صححوا نياتهم وتوجهت قلوبهم إلى الله، اختصوا باسم الصوفية. على أن بعض المصنفين قد بدأوا فيما بعد يستحسنون وضع العلوم الرئيسة الثلاثة، الفقه والعقائد وعلم تصحيح النية أو علم الحال المتوجه إلى الله الصادق مع الله في مصنف واحد، كأبي حامد الغزالي الطوسي رحمه الله في إحياء علوم الدين. وما كان هذا إلا من أجل تنبيه القارئ إلى وجوب تناولها معا، كما هو الأمر حاصلا، كما نجد أن هذا الأمر قد حصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نجد أن هذه العلوم الثلاثة مبسوطة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان هذا العصر عصر التخصص، فإنه مما يحسن أن يتكلم بعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بالفقه، وأن يتكلم بعضهم بالعقائد، وأن يتكلم بعضهم بعلم تصحيح النية، لأن المستجدات كثيرة ولا يمكن أن توضع كل هذه المستجدات معا، لكن في بواطننا وظواهرنا ينبغي أن تكون معا. إذن حال الإحسان هو حال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أمر الله سبحانه وتعالى حبيبه فبهداه مقتده، وأمر هذه الأمة أن تلاحظ من خلال قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. نقرأ سير الرسل عليهم الصلاة والسلام، هل نقرأها من أجل أنها قصص تاريخي، أم من أجل أن نقتدي ومن أجل أن نهتدي بسيرهم عليهم الصلاة والسلام؟ فحال الإحسان كان حال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل أن يكون حال الأجيال التي جاءت من الجيل الأول، جيل الصحابة ثم جيل التابعين وجيل التابعي التابعين والسلف الصالح. كان هذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. إيش قال بعدها؟ قال: وكذلك نجزي المحسنين. فأفهمنا أن الذين عدهم كانوا أصحاب مقام الإحسان. وكذلك نجزي المحسنين. ثم نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فأفهمنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام مع أنه صار عزيز مصر وصارت الأموال في يده، لكنه لم تدخل الدنيا إلى قلبه، لم تدخل شهوة الاسم إلى قلبه وهو في بيت امرأة العزيز، ولم تدخل الأغيار إلى قلبه وهو في غيابة الجوب، ولم تدخل الأغيار إلى قلبه وهو في السجن، ولم تدخل الأغيار إلى قلبه وهو على عرش مصر وهو عزيز مصر. وكذلك نجزي المحسنين. إذا نقرأ أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولما نقرأ قوله سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين، وهذا كله من باب التكرير والتأكيد على أن حال الإحسان كان مستصحبا عند الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن تأكيد تأكيد يتكرر في القرآن الكريم على مقام الإحسان. وأثنى على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى من اهتدى بهديه فأسلم وجهه لله وهو محسن فنال الأجر والأمن والسرور. يقول سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزن ولا هم يحزنون. إذن بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ثم إننا نقرأ في القرآن الكريم تلويحا لطيفا لكنه كان شديدا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نقرأ قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله، نلاحظ تردن الإرادة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لذلك لا ينبغي أن تقول أخواتنا من النساء القرآن يذكر مقام الإحسان للرجال، قل لا، مقام الإحسان للرجال والنساء وهو مصرح به في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يقول فإن الله أعد للمحسنات. فمقام الإحسان هو مقام يبلغه الرجال وتبلغه النساء، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هنا عندما يذكر التصوف أو مقام الإحسان ربما يتوارد بسبب التراكمية التاريخية، ربما يتوارد إلى أذهان البعض أن التصوف هو المبالغة في الفعل، يعني بدل أن تصلي 4 ركعات تصلي 4000 ركعة، وبدل أن تصوم 3 أيام في الشهر لازم تصوم 30، وبدل من أن تفعل. إذن يأتي قد يريد هذا قد يتوارد بسبب تراكميات وبسبب المبالغات الكبيرة، نعم ربما يتوارد إلى أذهان البعض أن هذا المقام الجليل العظيم الشهودية الذي يكون فيه العبد متوجها بكليته إلى الله تبارك وتعالى قد يتوارد إلى ذهن الإنسان أن الذي ينبغي أن يدخل في هذا المقام الذي أمرنا بالدخول به، لأن ديننا إسلام وإيمان وإحسان، الذي ليس لديه مقام الإحسان هذا دينه منقوص. إذن قد يتوارد إلى أذهان البعض أن الدخول في هذا المقام يعني المبالغة في الفعل، المبالغة في العمل، وهذه إشكالية، لأن المبالغة في الفعل هي الإفراط. وقد يحلو للبعض، وهذه أزمة عصريا نشهدها الآن، قد يحلو للبعض أن يتحدث عن التصوف على أنه استغراق في حضرة الله من أجل إهمال الأحكام الشرعية، وهكذا يحلو للبعض كما رأينا في مؤتمرات عالمية كثيرة أن يتحدث عن تصوف بوذي وتصوف مسيحي وتصوف يهودي إلى آخر ما هنالك والعياذ بالله. وهذا إن الدين عند الله الإسلام، هذا نحن براء منه. إذن لا ينبغي أن يكون التفكير في مقام الإحسان أو التصوف على أنه مبالغة، كما أنه في نفس الوقت لا ينبغي أن يكون تفلتا ودخولا في اللامبالاة. لعلنا في هذه النقطة التي هي التوسط بين الإفراط والتفريط والتي هي المطابقة للسنة، لعلنا نفصل إن شاء الله فيما يأتي. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والحمد لله رب العالمين.